معلم ثالث أيها الإخوة من معالم الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التثبت من نسبتها وتعلمها والتفقه فيها، تأتي مرحلة ثالثة هامة وهي السعي إلى تطبيقها والعمل بها. فهذه إخواني هي الغاية، سواء أدركنا الحكمة من هذه السنة أو لم ندركها. إن كانت هذه السنة أمرا فبامتثالها، إن كانت هذه السنة نهيا فبالابتعاد عنها، إن كانت هذه السنة خبرا عن غيب فبتصديق ذلك والإقرار به، إن كانت هذه السنة عبادة فبمراعاة ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا. فاللازم هو تطبيقها والقيام بها. قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والسنة وحي كالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود. من هنا قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فعلى المسلم أن يتبع القرآن وأن يأخذ به، وأن يتبع الرسول وأن يأخذ بسنته. واتباع أحدهما اتباع للآخر، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يختلفان أبدا. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كل هذه الآيات أيها الإخوة تدل على لزوم العمل بالسنة وتطبيقها. من تأمل إخواني واقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى عجبا في سعيهم إلى العمل بالسنة وتطبيقهم لها تطبيقا مباشرا من غير تأخر أو تردد. عملهم بها مباشر، عملهم بها متواصل دون ترك. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا هو الصديق. جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث البخاري. قال صلى الله عليه وسلم مرشدا وناصحا لابن عمه علي وابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، قال صلى الله عليه وسلم لهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، يعني خادما، إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. ما موقف علي من هذا؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: ما تركته منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين، يعني الليلة التي كان منشغلا فيها بهذه المعركة وهي صفين. قال: ولا ليلة صفين. عمل متواصل بهذه السنة. وانظروا إلى حال الناس عند نومهم مع هذه السنة اليسيرة. مثال آخر أخواني، روى البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه، وانظروا هذا الحوار بين الوالد وولده أو بين الولد ووالده، قال يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، يعني كل صباح من أذكار الصباح هذا الدعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. ما هو جواب الأب؟ قال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته، وأنا أحب أن أستن بسنته. وهكذا أيها الإخوة شأن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين والأئمة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما كتبت حديثا إلا عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة، أي الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا. بعدما حجمه قال: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. يكفي المرء أيها الإخوة حثا على العمل بالسنة، قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، ما هي الثمرة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه أعظم غاية وأجل فضيلة ينالها المسلم، محبة الله ومغفرة الذنوب. هل هذا فقط؟ حياة القلب أيها الإخوة، حياة الروح، نيل الحياة الطيبة المشتملة على السعادة وطمأنينة القلب وهدوء النفس وراحة البال. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية في الاستجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه.